بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في شرحه لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام السعدي رحمه الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع ما ذكره الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الفوائد العظيمة بعد قصة داود عليه السلام من سورة صاد، وكانت آخر فائدة كنا توقفنا عندها هي الفائدة 20 التي قال فيها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومنها ثناء الله على سليمان ومدحه في قوله نعم العبد إنه أواب. أي من فوائد هذه الآيات التي جاءت في بيان قصة نبي الله داود عليه السلام ثناؤه ومدحه لنبيه وعبده، أي لداود، بقوله نعم العبد إنه أواب. نعم العبد المقصود به هو داود عليه السلام. هذا الثناء استحقه لهذه الخصلة العظيمة والصفة الكريمة التي مدحه من أجلها ربه تبارك وتعالى، وأنه أواب. والأواب هو رجاع إلى طاعة ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا. الرجوع إلى الله عز وجل وإلى طاعته وعبادته هو ديدنه وهو شغله، وقالوا كذلك بمعنى أنه تواب إليه، يكثر التوبة والإنابة إليه. هذا إذا كان في حق نبي من أنبياء الله، ونحن نعلم ومن عقيدتنا في هذا الركن من أركان الإيمان أن الله عز وجل قد عصم أنبياءه، عصمهم من كبائر الذنوب، أنهم لا يقعون فيها البتة. وهذا من حفظ الله جل وعلا ورعايته لأخص خلقه لأصفيائه وهم أنبياء الله جل وعلا ورسله، لأن الأنبياء قدوة للناس. ولهذا لا يليق بمن هذا مقامه الناس يقتدون به، يقتدون بأقواله وبأفعاله وبأحواله، فلا يجوز أن يكون مثل هذا قدوة في الشر وقدوة في المنكر، يقع في كبائر الذنوب والموبقات. ورغم ذلك فإنهم يتوبون إلى الله جل وعلا، يتوبون إلى الله من الصغائر، يتوبون إلى الله جل وعلا مما قد يقعون فيه من الزلات التي تغتفر لأصحابها بمجرد فعل الطاعات بعدها. وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده، أن جعل من عباداته ومن طاعاته طاعات تكفر السيئات. هذه الصلوات التي نحافظ عليها، فإن ما بين الصلاتين كفارة لما بينهما ما لم ترتكب الكبائر، لأن شأن الكبائر عند الله تبارك وتعالى عظيم. بل إن الوضوء قبل الصلاة يكفر الذنوب والسيئات، وإن ذنوب العبد بعد وضوئه تتساقط مع آخر قطرات وضوئه، تصديقا لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دعوة لأتباع الأنبياء، وهذه الفائدة من مثل هذه الفوائد، أننا نأتي بأحسنها ونقتدي بهؤلاء الأخيار من عباد الله جل وعلا، من أنبيائه، نقتدي بهم في أعمالهم وأفعالهم. ومثل هذه الأمور ليست من باب الشرائع حتى يقال تختلف من نبي إلى نبي، هذه الأمور من الأمور التي جاء بها الأنبياء جميعا، هذه من الأصول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق إخوانه الأنبياء: الأنبياء إخوة من علات، إخوة من علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. الشرائع هي الأحكام، قد تختلف من شريعة إلى شريعة أخرى، أما أصل الدين ما تعلق بالعقيدة وما تعلق بالتوحيد وما تعلق بالسلوك والأخلاق، الأنبياء كلهم جاءوا بأمر واحد وبدين واحد، هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، ارتضاه لهذه الأمة كما ارتضاه إلى سائر الأمم، لأن الله عز وجل قال: إن الدين عند الله الإسلام. من الفوائد التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: كثرة خير الله جل وعلا وبره بعبيده، أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب جل وعلا. وهذه فائدة متعلقة بمعرفة الله عز وجل، معرفته بمثل هذه الصفات العظيمة، صفات الكمال التي اتصف بها ربنا جل وعلا. هذه الفائدة قال متعلقة بكثرة خير الله، يعني خيره الذي يمن به على عباده، وهذا داخل في سعة رحمته جل وعلا وواسع كرمه وجوده بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وبأنواع الجود كلها، بأنواع الجود كلها، ما تعلق بالمكارم والفضائل، ما تعلق بالعبادات وتوفيق الله جل وعلا لعباده فيها، ما تعلق بالأرزاق والأموال، ما تعلق بالبنين والبنات، هذا كله له تبارك وتعالى، ويمن به على من شاء من عباده. وعباده أو عبيده منهم عباده الذين آمنوا به وتقربوا إليه بأنواع القربات، هؤلاء يمن الله جل وعلا عليهم بأعظم الخير، وأعظم الخير هو أن يوفقهم وأن يهدي قلوبهم، وهذا الذي يصدق فيه أن الله عز وجل قد أحبه وقد أحب له الخير في مثل هذه الأمور، وليس في أمور الدنيا كما هي عقيدة الجهال من الناس، الذي أوتي من هذه الدنيا يقال هذا الله أحبه، صح ولا لا؟ يقول ربي حبه، وربما يقولون هذا حتى في من زلت قدمه في المعصية والذنوب ومخالفة أمر الله جل وعلا. شبابنا الآن اللي أنجح في الحرقة وراح للجهة الثانية، شوف فلان والله ربي يحبه، هو راح للشر والكفر والعصيان والفجور، وهم يعتقدون هذا أن الله جل وعلا أحبه، ووالله ما أحب الله تبارك وتعالى من عصاه أبدا، لأن الله عز وجل كما يبغض الذنوب يبغض أصحابها إلا أن يتوبوا إليه جل وعلا. ولهذا كانت فرحته وحبه في توبة عباده لا في انتكاستهم ومعصيتهم وبعدهم عنه تبارك وتعالى. فالمقياس هو التوفيق للطاعات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله، بمعنى أن هذه الأعمال يحبها الله. والصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، وهذه تسمى محابه تبارك وتعالى، هذه المحاب نتقرب بها إليه، إذا عملنا بها نحن نتزلف إلى ربنا جل وعلا حتى ننال محبته، لأن العبرة ليس بأن تحب الله جل وعلا فحسب، وهذه طاعة من أجل الطاعات وأعظم القربات، إلا أن المنة الكبرى والنعمة العظمى والتوفيق الذي يسعى إليه كل كل مخلص عارف بالله تبارك وتعالى أن يحبك الله. والله جل وعلا بين لك الطريق إلى تحقيق هذه المحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إليها وبين لنا سبيلها. فإذا أحب الله جل وعلا عبدا من عباده ينادي في ملائكته، ينادي في السماء أني قد أحببت فلان فأحبوه. الملائكة التي في السماء التي عند ربها تحب هذا العبد الصالح لأمر الله جل وعلا فأحبوه، ويكتب له القبول في الأرض. أهل الأرض يحبونه، الصالحون منهم، لأن غيرهم يبغضونه. الكفر الفجر أهل البدع والأهواء، المنافقون والمخالفون، هؤلاء لا يحبوننا، ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، ولا نسعى لأجل كسب محبتهم، بل إن الله جل وعلا يكرمنا ببغضهم إيانا، لأنهم أهل شر وباطل وفساد. والإنسان إذا كان محبوبا عند هؤلاء عليه أن يراجع نفسه. الإنسان إذا كان محبوبا عند أهل البدع والأهواء فعليه أن يراجع نفسه. وبعض الناس يصرحون وكأنهم يثنون على فلان، قالك الناس كي يحبه، صالحهم وطالحهم، برهم وفاجرهم. فالإنسان يسعى للفوز ونيل محبة الله جل وعلا، ويا لها من منة عظيمة يفرح بها المؤمن الصادق إذا حققها ووصل إليها. من عباد الله عباد أحبهم الله عز وجل، أحبهم الله تبارك وتعالى، وأنزل جبريل لأجل هذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أحب الله جل وعلا أنبياءه، أحب الله تبارك وتعالى الخلص من أتباعهم. ينزل جبريل من السماء، يا محمد أقرئ خديجة من ربها السلام. ينزل جبريل من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ليقرئه أو ليبلغه سلام ربها عليها، وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. هذه المرأة الصالحة المؤمنة، هذه المرأة التي وقفت مع نبينا عليه الصلاة والسلام وقفة ما وقفها لا رجل ولا امرأة مثلها ولا في درجتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها دائما وأبدا حتى في آخر أيامه. وهذا من عظيم وفائه صلى الله عليه وسلم لمن أحبه ولمن ناصره وكان معه. ولهذا ربنا تبارك وتعالى يسلي بهذا قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن ذكر هذه الصالحة ما زال في قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان هذا بشرها به وهي ما زالت مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الفائدة العظيمة، والتي قال الشيخ بعد ذلك أن يمن عليهم بصالح أعمالهم، لأن التوفيق إلى الصالحات من الله عز وجل. لما هذا؟ حتى لا يغتر أي واحد منا، لا يغتر بعمله ولا بأعماله، لا يغتر بشيء من عمله البتة. كيف تغتر بشيء ليس لك؟ أولا لأنه توفيق ربك، ولا تعلم حقيقته. علمت أن الله قبله منك، علمت أنه تقبل عند الله جل وعلا. إذا جاءك هذا العلم وهذا نعتقد أنه غيب، حين ذاك اغتر بمثل هذا، لأنه قبل عملك، قبل عملك. والصالحون من عباد الله كانوا يقولون لو نعلم أن الله جل وعلا قبل مني عملا واحدا خير لي من الدنيا وما فيها. لأن الله تبارك وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تقبل منك عمل واحد فأنت من هؤلاء، وما يدرك. ثم الله تبارك وتعالى يثني عليك بعد هذا العمل، وهذا كما أثنى الله عز وجل على عبده داود عليه السلام، ويرفع درجتك ويثيبك الثواب العظيم. وفي هذا تذكير لنا ودعوة لإخلاص أعمالنا لربنا. نخلص الأعمال يا إخوان، ونمسك ألسنتنا ولا نتكلم بأعمالنا. لا تقل يا أخي أنا فعلت وندرت وأنا قضيت عمري في الدعوة إلى الله، والآخر يقول أنا قضيت شبابي في الدعوة إلى الله. وإيش رك تنتظر يخلصوك الناس ولا كيف؟ إذا هذا العمل لله عز وجل، الله تبارك وتعالى ما أمرك بهذا. إنسان يحدث بنعمة الله عليه له ذلك، ولكن مقام التحدث بنعم الله غير مقام الاغترار بذكر الأعمال وما إلى ذلك من أفعال الناس في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وأن يعاملنا بستره، وإلا والله يا إخوان البلية عظيمة، البلية عظيمة. عوض أننا نزداد قربة من الله بمثل هذه الأعمال وبمثل هذه الأخلاق، لا نزداد إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى. القوي فينا، القوي فينا هو الذي يقهر نفسه في ذات ربه تبارك وتعالى. الشجاع فينا هو الذي لا تكون لنفسه قيمة
أمام ما ينتظر ويرجو عند الله تبارك وتعالى. لما توصل لهذا الدرجة أن هذه النفس كما تقولون ثم تعفسها في ذات الله جل وعلا، تصبر على الأذى وتتحمل غيرك وتحتسب هذا كله عند الله تبارك وتعالى، حين ذاك تكون أنت أقوى الناس وأشجع الناس، ولا يعلم بحالك ومنزلتك إلا الذي تقصده بأعمالك. هذا الذي يعمل، هذا الذي يعلم بحالك، وانت لست محتاج لأن يعلم بك غيرك، غيره تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. رجع أمير من أمراء عمر رضي الله تعالى عنه إليه، وعمر رضي الله تعالى عنه هذا رجل فذ بأتم معنى الكلمة. هذا الرجل الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أخص أصحابه، هذا الأمير بحق كان إذا رجع إليه الأمراء أول ما يتفقد من فقدوا، من فقدوا من إخوانهم، يتفقد إخوانه الذين قضوا نحبهم والذين فازوا بالشهادة، خرجوا من هذه الدنيا بأعظم أمر. لا بد أن نعرف معنى الشهادة يا إخوان حتى نعرف منزلة هؤلاء. الشهيد جاد بنفسه في سبيل ربه تبارك وتعالى، فيخبره الإمام فلان وفلان 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 من الشهداء، ثم قال له وآخرون لا تعرفهم يا أمير المؤمنين، وجماعة أخرى لا تعرفهم. فقال رضي الله تعالى عنهم وما يضرهم إن لم يعرفهم عمر، وش رح يضرهم إذا عمر لم يعرفهم، يكفي أنهم أقبلوا على ربهم تبارك وتعالى، يكفي أن الله عرفهم ويعرف الصالحين من عباده وأكرمهم بهذه الشهادة. والنبي وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يسأل عن جليبيب، والحديث في صحيح مسلم، ثم قال ماذا فعل جليبيب؟ فأخبروه أنه كان ممن قضى في هذه المعركة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومنها قال الشيخ عليه رحمة الله، أي هذه الفوائد وهي الفائدة 22، تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. من هذه الفوائد كذلك قال الشيخ تقديم نبي الله سليمان عليه السلام على محبة كل شيء. وحتى في الفائدة السابقة ثناء الله على سليمان وليس على داود. ومن الفائدتين نذكر فائدة متعلقة به، أن ما تعلق بسليمان متعلق بأبيه، لأن من فضل الله جل وعلا على عباده أن جعل الذرية الصالحة أعمال لأصحابها، فكما أن الله عز وجل يثيب الولد فإن الثواب كذلك يلحق أبويه، وبعض الأبوين ممن استحوذ عليهم الشيطان أشقياء، أشقياء بأتم معنى الكلمة. الله جل وعلا يمن على أولادهم بالتوبة إلى الله والاستقامة على أمر الله وفعل الخيرات وترك المنكرات وهم يأبون عليهم، بل يؤذونهم ويحاربونهم ويمنعونهم. أليس هذا من الشقاء؟ بلى، شقاء عظيم. أنت مقصر، الله عز وجل من عليك بولد صالح أو ببنت صالحة تعبد الله وتطيعه وتثاب، أنت لأجل أنها منك فقط، لأجل أنها منك وتأبى هذا الخير وتدفعه عن نفسك دفعا بل وتحاربه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الشقاء وأهله. فسليمان عليه السلام قد يقدم، هذا حال سائر الأنبياء، محبة الله قبل كل شيء وأعظم من كل شيء، وهذا فيه الخير التي صفها أمامه وكانت بالآلاف، ولما كانت سببا في تأخره عن ذكر الله جل وعلا وطاعته ضحى بها جميعا، ضحى بها جميعا، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا الذي منه استفاد الشيخ عليه رحمة الله هذه الفائدة، قال: ومنها أن كل ما شغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارق وليقبل على ما هو أنفع. يعني هذه الشواغل، وتسمى الصوارف لأنها تصرف أصحابها عما هو أنفع لهم وأزكى عند ربهم تبارك وتعالى. يعني ناهيك أن تكون هذه الأمور من المحرمات، وأنا أقول هذا لأنه مما ابتلي به الناس في هذا الزمان، تصرفهم مشاغل الناس، قد يشغلون بأمورهم بحاجاتهم. الواحد فينا يعالج دابته، يصلح أرضه، يبني بيته، يخيط ثوبه، هذه مشاغل الناس العادية، يكون في درسه فيتأخر عن الطاعة والعبادة، وهذا شيء مذموم. فكيف إذا الذي أخره أو منعه معصية من المعاصي، قاعد يتفرج على لعب كرة أو فيلم أو ما إلى ذلك من مثل هذه المحرمات التي عمت بها البلوى، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ومنها قال الشيخ: القاعدة المشهورة أن من فوائد هذه القصة فائدة متعلقة في إثبات هذه القاعدة، ألا وهي: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله طاعة له إرضاء بربه تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يعوضه خيرا من ذلك الذي ترك لأجله. وهذه قاعدة عامة. وانظر إلى صنيع سليمان عليه السلام، ماذا ترك لله؟ نحر تلك الخيل كلها. ماذا عوضه الله جل وعلا؟ قال الشيخ: فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بأن سخر له الريح رخاء لينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد. عوضه الجياد الخيل، وإن كانت أسرع مركوب، أين تأتي سرعتها مع سرعة الريح؟ وهذا التسخير ما أعطاه الله جل وعلا إلا لنبيه سليمان عليه السلام. الريح تأخذه يرحمك الله، قال: التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، يعني بأمر سليمان عليه السلام، يأمرها كما يؤذ حصانه. شفت الواحد منكم هذا اللي يركب الحصان، ها، يؤذ برجله وينطلق، صح ولا لا حسن؟ ها، ركبت الخيل ده؟ الله يبارك ما شاء الله. قال: غدوها شهرا، غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين إضافة إلى ذلك، الجن مسخرة له. وسيأتي هذا في قصة الجان الذي أتاه بعرش بلقيس من اليمن، وهذا يعني شيء عظيم، آية من الآيات العظيمة التي آتاها الله جل وعلا هذا النبي الكريم. أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون، وهذا كله من فضل الله عليه. ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. ومنها الفائدة الأخيرة أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا، كان ملكا نبيا، هو وأبوه عليهما السلام ملكا نبيا، يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل. والملك الآن المصطلحات الحديثة يقول هو السلطة العليا، هو السلطة العليا، السلطة العليا من حيث الأوامر والتنفيذ، يعني يكون صحيح إذا كان مقيد بأنه السلطة العليا التي تحكم في البلد، أو السلطة العليا التي تنفذ الأحكام في البلد. أما السلطة العليا هكذا على الإطلاق هذا غير جائز شرعا، وخاصة الآن يقسم السلطة في المصطلحات المعاصرة إلى سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. السلطة التشريعية ليست لأحد إلا لله وحده لا شريك له، الله جل وعلا هو الذي يشرع الشرائع لخلقه، لأنه هو الذي يعلم ما ينفعهم ولا وما يضرهم. والناس الذين يدعون هذه المعرفة معرفتهم قاصرة محدودة. صح، نحن نعتقد أن الناس تميز بين المصلحة والمفسدة، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن يميزوا بين المصالح كلها والمفاسد كلها. هذا علمه وبيانه في الوحي، في الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى تحقيقا لمصالح العباد. قال الشيخ: بخلاف النبي العبد، فإنه يعني نبي ليس بملك، فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله تبارك وتعالى، تابعة لأمر الله تبارك وتعالى، فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر، كحال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الحال أكمل، والله جل وعلا شرف نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه العبودية وأثبتها في حقه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله جل وعلا أثبت هذا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير الناس وأفضل الناس، بل هو أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد هذا، يعني هذه جملة من الفوائد ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وإلا فإن الفوائد من هذه القصة العظيمة يعني أضعاف هذا العدد. ومن العلماء من ذكر فوائد أخرى غير هذه الفوائد أو زيادة على الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وبعد هذه الآيات نشرع في الآيات التي جاءت بعد قصة داود وسليمان، وهي ما تعلق بقصة نبي الله أيوب عليه السلام، من قول الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذه الآيات إن شاء الله تعالى نؤخرها للمجلس القادم.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.